الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
دروس من الحرم.
الفائدة الثانية للعلماء أن مقاصد الشريعة تعين الفقيه على الجمع بين النصوص والترجيح بينها، وذلك عند حصول التعارض في الظاهر. فمقاصد الشريعة تعين على الجمع وتعين على الترجيح بين النصوص عند حصول التعارض بينها في الظاهر. فالفقيه قد ينظر في نصين من القرآن والسنة فيظهر له التعارض بينهما، فيسعى جهده في إزالة هذا التعارض. ومما يعينه على إزالة التعارض استعمال مقاصد الشريعة، ولنضرب لذلك مثالين. المثال الأول للانتفاع بمقاصد الشريعة في الجمع بين نصين ظاهرهما التعارض، والمثال الثاني في الانتفاع بمقاصد الشريعة في النظر في نصين ظاهرهما، أو في الترجيح بين نصين ظاهرهما التعارض. فالمثال الأول ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في الشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني وضحت وبينت، فلا شفعة. فإن هذا الحديث يدل على أن الشفعة إنما تكون للشريك، أما الجار فلا شفعة له. وذهب لهذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا: لا شفعة لجار، وإنما تثبت الشفعة للشريك، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر ما جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه، يعني بقربه. فهذا الحديث يدل على أن الشفعة تثبت للجار كما أنها تثبت للشريك. وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية فقالوا: الجار تثبت له الشفعة كما أنها تثبت للشريك. فلدينا الآن حديثان ظاهرهما التعارض، أحدهما يدل على أن الشفعة تكون للشريك فقط دون الجار، والآخر يدل على أن الشفعة تكون للجار كما تكون للشريك. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن الشفعة تثبت في حال دون حال، فهي تثبت إذا كانت المنافع تثبت للجار إذا كانت المنافع بينهما مشتركة، كما لو كان بينهما طريق مشترك أو بئر مشتركة أو كان مدخل الدارين واحدا أو كان السلم واحدا أو المصعد واحدا، فتثبت الشفعة للجار حينئذ وذلك لأن من مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن قواعد الشريعة الكلية أن الضرر يزال. أما إذا كانت المنافع مستقلة، كأن يكون كل واحد منهما له مدخل خاص، أو له طريق خاص، أو له بئر خاصة، فلا شفعة للجار حينئذ، لأنه لا ضرر في منعه من الشفعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم جمع بين هذين الخبرين بأي شيء؟ باستعمال مقاصد الشريعة والنظر فيهما، فهما نظر إلى مقصود من مقاصد الشارع، وهو ماذا؟ وهو رفع الضرر عن المكلفين. فإذا كانت المنافع مشتركة، وقلنا بأن الجار لا تثبت له شفعة، ترتب على ذلك مضرة عليه، لأن الجار الجديد قد يكون في وجوده مضرة، فترفع المضرة عنه، بخلاف ما إذا كانت المنافع مستقلة، فإن الشفعة حينئذ لا تثبت للجار، وإنما تثبت للشريك. هذا مثال الجمع بين نصين من خلال النظر إلى مقاصد الشريعة. المثال الثاني، وهو الترجيح بمقاصد الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإن الآية الكريمة تدل على أن المرأة إذا أسلمت في دار كفر يلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام، ولا يجوز لها البقاء. ولو ترتب على ذلك أنها تسافر وحدها من غير محرم، أو أن تسافر مع أجنبي عنها مأمون، وهذا النص في الظاهر يعارضه ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. فإنه يدل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر من غير محرم، حتى لو كان سفرها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. فإنه يدل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر بحال من الأحوال إلا ومعها محرم لها، حتى لو أسلمت في دار الكفر لا يجوز لها بمقتضى هذا الحديث أن تسافر وحدها. فتعارض عندنا نصان: النص الأول وهو الآية الكريمة يدل على أن المرأة تسافر، والنص الثاني يدل على أنها لا تسافر، فوقع التعارض بينهما في الظاهر. وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن المرأة إذا أسلمت وبقيت في بلاد الكفر ربما تفتن في دينها، وحفظ الدين مقصود للشارع، وربما تفتن في مالها، وربما تفتن في نفسها، وربما تفتن في عرضها. وإذا سافرت وحدها فإنها ربما تفتن في عرضها، وربما تفتن في مالها، وربما تفتن في نفسها. فصارت الفتنة في أي الحالين؟ صارت الفتنة أكبر في أي الحالين؟ في الحال الأولى وهي بقاؤها في دار الكفر، فترجح النص الأول وهو قوله سبحانه، ترجح مقتضى النص الأول وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ويكون معنى الحديث: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة منها، إلا في الحال المستثناة وهي إذا أسلمت في دار كفر، فإنه يجوز لها أن تسافر. فهذا الترجيح بين النصين كان هو مقتضى النظر في مقاصد الشريعة. فإذا مقاصد الشريعة تعين على الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر أو لا تعين؟ تعين، وتعين على ترجيح نص على آخر عند عدم إمكان الجمع أو لا تعين؟ تعين. فإذا الفائدة الأولى للفقيه أن مقاصد الشريعة تعين على فهم النصوص. الفائدة الثانية أنها تعين على الجمع والترجيح عند حصول التعارض في الظاهر. الفائدة الثالثة أن مقاصد الشريعة تعين على التعرف على أحكام النوازل والقضايا الجديدة، تعين على معرفة أحكام النوازل والمستجدات. فقد ينزل بالمسلمين نوازل لا يستطيعون معرفة حكمها من خلال الأدلة الخاصة من القرآن أو السنة، ولا يوجد فيها إجماع لأنها مسألة حادثة، ولا يتمكنون من استعمال القياس فيها، فيلجؤون إلى النظر في مقاصد الشريعة. ومن أمثلة ذلك بنوك لبن الرضاع، فلو أن جهة من الجهات أرادت أن تجمع ألبان النساء حتى إذا احتاج الأطفال إليها تكون موجودة كبنوك الدم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إذا نظرنا إلى أدلة القرآن والسنة لا نجد دليلا من خاصا من القرآن أو من السنة يدل على جواز هذا أو تحريمه. وإذا نظرنا إلى إجماعات الصحابة لا نجد إجماعا يتعلق بهذه المسألة، ولا يوجد نظير يقاس عليه، فيلجأ الفقهاء إلى النظر إلى مقاصد الشريعة. ومن مقاصد الشريعة حفظ الأنساب وجمع لبن الرضاع في بنك أو في بنوك يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلالها، فربما يرضع صبي لبن امرأة وهو لا يعرف أنه لبنها ثم يتزوجها، أو يتزوج بنتها أو أختها، فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب. ومثل هذا لجمع بنوك المني أكرمكم الله كما يدعو له بعض الناس في بعض البلدان، فإنه إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن هذا أنها تقتضي تحريم ذلك. ومن أمثلة ذلك أيضا التأمين التجاري، فإننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن لا نجد للتأمين التجاري فيها ذكرا، وإذا نظرنا إلى السنة لا نجد للتأمين التجاري فيها ذكرا، وليس فيه بخصوصه إجماع ولا نظير يقاس عليه، فيلجأ الفقهاء إلى العمل بمقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة حفظ الأموال من الربا، والتأمين التجاري فيه الربا بنوعين، فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وهلم جرا من المسائل المعاصرة التي يحتاج الفقهاء إلى استعمال مقاصد الشريعة فيها. هذا يبين لنا أن مقاصد الشريعة مهمة جدا للفقهاء وغيرهم من أهل العلم. أما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فهم أيضا من أحوج الناس إلى معرفة مقاصد الشريعة، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن معرفة مقاصد الشريعة، أن معرفة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لمقاصد الشريعة تجعله يتصور الدين الإسلامي تصورا عاما، فيعرف أن أحكامه ليست على درجة واحدة، وإنما هي على درجات متفاوتة، فيقدم منها ما محله التقديم ويؤخر منها ما محله التأخير. وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب له، بخلاف من يجهل مقاصد الشريعة فربما قدم ما محله التأخير أو أخر ما محله التقديم. والدين كما سيأتي في إحدى المسائل إن شاء الله على مراتب، وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام، ثم تأتي بعد ذلك شعب الإسلام واحدة واحدة متدرجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أما من لا يعرف مقاصد الشريعة فيجعل كل هذه الأحكام على مستوى واحد ودرجة واحدة. فإذا مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة تعين الداعية على التصور الكلي العام للدين الإسلامي. ثانيا، من فوائد مقاصد الشريعة للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنها تحقق التوازن والاعتدال لديه، وهذا أثر من آثار الفائدة الأولى، أنها تحقق الاعتدال والتوازن والتوسط لدى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الداعية إلى الله أعرف بمقاصد الشريعة كلما كان أكثر اعتدالا وتوسطا واتزانا. ومن مقاصد الشريعة التي سيأتي إيضاحها إن شاء الله التوسط والاعتدال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أمة وسطا، جعلا قدريا وجعلا شرعيا. الفائدة الثالثة لمعرفة مقاصد الشريعة للداعية إلى الله عز وجل الثالثة أنها تجعل عنده حصانة ضد الأفكار المنحرفة والآراء المشبوهة التي تتعلق بالإسلام أو تتعلق بخصوص مقاصد الشريعة. فتجعل لديه حصانة ضد الآراء المنحرفة والأفكار السيئة التي تفيد على بلاد المسلمين، سواء أكانت فيما يتعلق بالدين الإسلامي على وجه العموم أم كانت بمقاصد الشريعة أم كانت متعلقة بمقاصد الشريعة. فإن هناك أفكارا وأطروحات كما سيأتي إن شاء الله في المسألة الأخيرة بإذن الله وتوفيقه، هي في الحقيقة أفكار منحرفة مشبوهة، وإذا كان الداعية ليس لديه معرفة بمقاصد الشريعة ربما أعجب بهذه الأطروحات والأفكار وانساق وراءها فضل وأضل من يدعوه. فإذا الداعية بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لثلاثة وجوه. الوجه الأول ما هو؟ أنها تجعل عنده تصورا عاما للدين. الوجه الثاني أنها تؤدي إلى التوازن والاعتدال في أفكاره وفي نظرته للأشياء. الثالث أنها تجعل لديه حصانة عامة وخاصة، عامة فيما يتعلق بأمور الإسلام وخاصة فيما يتعلق بمسائل مقاصد الشريعة. وعامة الناس أيضا يحتاجون إلى معرفة مقاصد الشريعة، وإن كان الطاهر بن عاشور رحمه الله كما عرفنا يرى أنهم لا يحتاجونها، وهو صادق في هذا، فهم لا يحتاجونها للجمع بين النصوص، ولا يحتاجونها للترجيح بين الأقوال، ولا يحتاجونها لمعرفة أحكام النوازل، وإنما يحتاجون معرفتها لأشياء أخرى. فهم يحتاجونها أيضا لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن معرفة عامة الناس لمقاصد الشريعة الإسلامية تؤدي إلى زيادة الإيمان وقوة اليقين، وكلما كان الإنسان عارفا بمقاصد الشريعة في الأوامر والنواهي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة إيمانه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يذكر الحكم والمقاصد من الأوامر والنواهي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم والمقاصد من الأوامر والنواهي، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكما في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا عرف المسلم مقاصد الشريعة وحكم الأحكام أدى ذلك إلى قوة إيمانه وزيادة يقينه. الوجه الثالث أن معرفة الثاني أن معرفة عامة الناس لمقاصد الشريعة تؤدي إلى سرعة الامتثال، وكلما كان الإنسان أعرف بمقصود الشارع كلما كان أسرع امتثالا. وإذا لم يعرف مقصود الشارع ربما يتلكى، فمعرفة مقصود الشارع تؤدي إلى سرعة الامتثال. الوجه الثالث أن معرفة العام لمقصود الشارع تؤدي إلى زيادة قناعته بصحة الإسلام وأنه الدين الحق، بخلاف ما إذا كان جاهلا بها. ولهذا لما عرف بعض الكفار محاسن الإسلام ومقاصد الشريعة أدى ذلك إلى دخولهم في الإسلام، وربما أدى على أقل الأحوال إلى قناعات حسنة نحو الدين الإسلامي وتصحيح لنظرتهم له. وهذا يحتم على طلاب العلم وعلى الخطباء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوعوا الناس بمقاصد الشريعة التي هي مقاصد الكتاب والسنة، وأن يبينوها لهم في الخطب وفي الدروس وفي مجالس العلم، فإنها من العلم النافع الذي ينبغي لبيانه للناس. وهذه الثلاثة الأخيرة كما تحصل لعامة الناس تحصل أيضا لمن قبلهم من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والفوائد التي تحصل للدعاة تحصل لهم وتحصل لمن قبلهم وهم العلماء. فأكثر الناس استفادة من مقاصد الشريعة هم العلماء، وبناء على هذا فإن مقاصد الشريعة مهمة أو ليست مهمة؟ ليست مهمة، بل هي في غاية الأهمية للعلماء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولعموم المسلمين. هذه المسألة الثانية. كما قلت في البداية، طالب العلم يحتاج إلى صبر، والعلم لا يأتي بالكسل، لأن الكسول لا يحصل خيرا، ولو كان العلم سهلا ناله كل الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى يستعد له. ولعلنا إن شاء الله نأخذ المسألة الثالثة، وأرجو ألا نطيل فيها إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة نشأة مقاصد الشريعة وأبرز المؤلفات فيها، وسأحاول الاختصار بقدر الحاجة بقدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى. والحديث عن نشأة مقاصد الشريعة يدعونا للكلام على أربعة محاور. المحور الأول مقاصد الشريعة في فترة نزول الوحي. المحور الثاني مقاصد الشريعة في زمان الصحابة والتابعين. المحور الثالث مقاصد الشريعة في المؤلفات الأصولية. والمحور الرابع مقاصد الشريعة في العصر الحديث. وإذا تصورت هذه المحاور صارت عندك نظرة كلية لمسيرة مقاصد الشريعة من نزول الوحي إلى العصر الحديث. ومقاصد الشريعة نزلت مع القرآن والسنة، فالله سبحانه وتعالى ذكر مقاصده في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقاصده في سنته صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في نصوص كثيرة ذكرنا بعضها، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا فيه تنبيه إلى أن من مقاصد تشريع الحج تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ثم قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لمقصود التحريم في هذه المسألة. وهكذا دواليك في كثير من نصوص القرآن والسنة. ومن خلال هذا نفهم أن مقاصد الشريعة نزلت مع نزول الشريعة، لأن بعض الناس في زماننا يظن أن هذا العلم علم محدث وأنه علم جديد، لكن النظرة الصحيحة أن المحدث المبتدع هو بعض الأفهام التي تعلقت بمقاصد الشريعة، وإلا فإن مقاصد الشريعة نزلت مع نزول القرآن وورود السنة. والصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بمقاصد الكتاب والسنة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة، وقررها غيره من أهل العلم. وورثوا هذا العلم للتابعين، وورثه التابعون لمن بعدهم، وللصحابة رضي الله عنهم فتاوى وأقضية كثيرة مستندها العمل بمقاصد الشريعة. أشير إلى بعضها وإن كان الحديث فيها يحتاج إلى زيادة تفصيل، لكن الوقت لا يتسع. فمن هذا جمع القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما اتفقا في آخر الأمر على جمع القرآن كان مستندهما أن جمع القرآن فيه خير، كما جاء في صحيح البخاري، والخير هو المصلحة. ولما دعيا زيد بن ثابت رضي الله عنهما وقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر والله إنه له وخير، يعني له مصلحة. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر هذا عن علي رضي الله عنه، قضوا بتضمين الصناع كالنجارين والحدادين ونحوه، وذلك لأن الصناع غلب عليهم إتلاف أموال الناس، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أنهم لا يضمنون فتتلف أموال الناس، وإما أنهم يضمنون فتحفظ أموال الناس. وحفظ أموال الناس مقصود للشارع، فاعتمد الصحابة رضي الله عنهم على النظر في مقاصد الشريعة المتعلقة بالأموال. وكذلك عثمان رضي الله عنه أمر بالتقاط ضوال الإبل، مع أنه جاء في حديث خالد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكنه أمر بالتقاط ضوال الإبل نظرا إلى مقصود للشارع وهو حفظ المال، وذلك لكثرة أو لحصول الفساد بالاعتداء عليها وأخذها. والأقضية والفتاوى في زمان الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، وسار التابعون على طريقتهم. ثم جاء زمان التأليف في مقاصد الشريعة، فألف محمد بن علي الشاشي الشهير بالقفال الشاشي من كبار علماء الشافعية، المتوفى في سنة 65 و300، كتابا سماه محاسن الشريعة، وهو مطبوع طبعة تجارية في مجلد، ويحقق في رسالة علمية. وذكر في هذا الكتاب المقاصد الجزئية فيأتي إلى أحكام الطهارة ويذكر مقصود الشارع من كل حكم، ثم يأتي إلى الصلاة ويذكر المقاصد الجزئية لكل حكم، ثم الزكاة والصيام والحج وهكذا إلى نهاية أبواب الفقه الإسلامي، وهو كتاب النفيس، ويعتبر من أوائل الكتب في مقاصد الشريعة، وهو يتعلق بالمقاصد الجزئية، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان المقصود بالمقاصد الجزئية والفرق بينها وبين المقاصد الكلية. ثم جاء عالم كبير من علماء الشافعية وهو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الشافعي الشهير بإمام الحرمين، فتكلم على مقاصد الشريعة في كتابين مهمين. الكتاب الأول البرهان في أصول الفقه، والكتاب الثاني غياث الأمم في التياث الظلم، الذي يختصر العلماء اسمه فيقولون الغياثي. فتكلم في هذين الكتابين على مقاصد الشريعة في مبحث المناسبة في القياس وفي المصلحة المرسلة، ويعتبر هذه نقطة مهمة أبو المعالي الجويني أول من تكلم على أقسام مقاصد الشريعة، وهذه الإضافة العلمية التي ذكرها إمام الحرمين الجويني في مقاصد الشريعة. ثم جاء بعده تلميذه أبو حامد الغزالي فتكلم على مقاصد الشريعة في المستصفى، وتكلم عليها في شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ويعتبر متمما لما ذكره شيخه في المقاصد، وأضاف شيئا جديدا وهو مكملات مقاصد الشريعة. ويعتبر أبو حامد الغزالي أول من نبه من العلماء على مكملات مقاصد الشريعة. ثم تعاقب العلماء إلى أن جاء أيضا عالم من علماء الشافعية وهو العز ابن عبد السلام السلمي، فألف كتابا جليلا اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تكلم فيه على معنى المصالح وعلى أقسامها وأمثلتها بكلام لم يسبق له، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما في هذا الكتاب. وكل من تكلم على المصالح بعد العز بن عبد السلام فإنه يعتبر تابعا له، ولم يأتي بعده بشيء جديد. كل من تكلم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقد ألف مختصرا يسمى بالقواعد الصغرى، تكلم فيه أيضا على المصالح وأجناسها وأنواعها ورتبها وأمثلتها. وتابعه تلميذه أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى في سنة 84 و600، فتكلم على جوانب كثيرة تتعلق بمقاصد الشريعة في كتاب الفروق وفي الذخيرة وفي بعض المواطن من شرح تنقيح الفصول. ويعتبر القرافي متمما لما ذكره شيخه في المصالح، وهو الذي نقل الكلام على مقاصد الشريعة من المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي، فكان قنطرة إلى عبور المقاصد من مذهب الشافعية إلى مذهب المالكية. ثم جاء شيخ المقاصد بلا منازع وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الغرناطي الشاطبي المتوفى في سنة 79، فألف كتاب الموافقات، وهو الكتاب الذي ليس لأحد مثله من البشر، أما كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يعلوه كتاب. ليس لأحد مثله من الكتب المدونة في مقاصد الشريعة. فتكلم على المقاصد في 4 أجزاء، وخص الجزء الثاني بمقاصد الشريعة، جعل الجزء الثاني منه خاصا بمقاصد الشريعة. أما الأجزاء الأخرى فتكلم فيها على قواعد أصولية نشر فيها روح مقاصد الشريعة، فهي حاضرة معه في كل باب وفي كل مسألة، ولهذا يعتبره العلماء إمام المقاصد من غير منازع. وهذا الكتاب اختصره أحد الشناقطة وهو الشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله، اختصر جزء المقاصد فقط في كتاب سماه توضيح المشكلات في اختصار الموافقات، وهو مطبوع طبعة رديئة في 2 مجلد. توضيح المشكلات. وتكلم الباحثون كلاما كثيرا على مقاصد الشريعة عند الشاطبي، ومن أحسن من تكلم على مقاصد الشريعة عند الشاطبي الدكتور أحمد الريسوني المغربي في كتابه نظرية المقاصد عند الشاطبي. ثم بعد الشاطبي أصاب مقاصد الشريعة، أصاب علم مقاصد الشريعة فترة وركود، إلى أن جاء العصر الحديث فبعثت مقاصد الشريعة على يد عالم تونسي وهو محمد الطاهر ابن عاشور المتوفى في 93، وألف كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وهو مطبوع ومحقق في 1 مجلد. مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور. وركز ابن عاشور على مقاصد الشريعة العامة التي تتعلق بالمعاملات، وكان سبب بعث مقاصد الشريعة على يد الطاهر بن عاشور هو الشاطبي نفسه، فقد اطلع على كتاب الموافقات وأعجب به إعجابا كثيرا، فألف مقاصد الشريعة الإسلامية، وذكر فيه أنه ليس اختصارا، أن هذا الكتاب ليس اختصارا لموافقات الشاطبي، وإنما هو وأنه لا يجري على منواله، لكنه يستفيد منه. ثم جاء عالم مغربي وهو محمد علال الفاسي المتوفى بعد ابن عاشور بسنة، يعني في عام 94 و300 وألف، فألف كتابا اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. وأفضل ما في هذا الكتاب تعريفه لمقاصد الشريعة، أما ما عدا ذلك فليس في درجة ما ليس في درجة كتاب الطاهر ابن عاشور رحمه الله. ثم اشتغل الباحثون في العصر الحديث بمقاصد الشريعة، ولا سيما في بلاد المغرب، فإنهم لا يكادون يتكلمون أو يتحدثون إلا أو يكتبون إلا في مقاصد الشريعة. هذه أو هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وهي نشأة علم مقاصد الشريعة وأبرز المؤلفات فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.